في تفصيل. يعني النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدا، وتستثمر الدولة وتتملك الأراضي وتصرف من أجل استخراجه، يعني من هذا المنطلق هو ملك للدولة باعتبار الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار. لعله السؤال اللي أنا فهمته اللي كان إحنا نتداوله مطروح، أن هناك من يقول أن المعادن المدفونة في باطن الأرض والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول أن للناس عامة الناس حق في هذه المعادن، يعني هذا اللي مطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكرا على الدولة حتى وإن كانت لا تحكم أسرة، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن من أن الدولة وممثلة في بعض الأسر حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاء. بمعنى أنه إذا كانت هي ملكا للدولة والدولة تفيد منها باقي المسلمين، فلن يكون هناك حاجة حتى لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة حقيقة، يعني زي ما حصل زي ما تفضلت على أيام عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء، ولكن ما نراه الآن أنه على الرغم من ثراء الدولة وعلى الرغم من وجود البترول فهناك فقراء.
اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يبحث عاريا عن أي انتساب لشخص أو دولة. الحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفا جوابا مختصرا، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته آنفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل. ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. فقول عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية بأملاك الدولة، اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصا وهميا معنويا فتضع يدها على بعض البلاد والأراض لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد، فهي تكون ملكا لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها. أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها أن القطعة الفلانية ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا وشمالا وجنوبا إلى آخره، ثم عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة، ويستحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها. فالدولة إذن هنا كشخص معنوي كما قلت، إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة. أما أن تحددها وأن تعطلها فذلك ليس إحياء، فيجوز لأي فرد حين ذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها. وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جلبه إليها، وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن. لهذا أنا قلت الحكم واحد، لا يجوز لدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات والدولة بحاجة إليها. فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة، فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جدا جدا وتأخذها بثمنها، وهذا مما يعني يحسن ذكره أن الدولة السعودية يعني تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي بل والعقارات التي تضع يدها عليها، فإنها تعوض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل. ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل. فإذا فرضنا أن إنسانا عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده فأراد أن يستثمرها فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء، وإذا بالبئر بئر بترول. هنا الآن النظام الاشتراكي الذي انغش به بعض الدعاة الإسلاميين وألفوا أكثر من كتاب واحد فيما علمته بعنوان الاشتراكية الإسلامية، وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض الذي نضح منها مالكها بديل الماء بترولا. هذا لا يجوز لأنها خلاف الشرع كأي مصادرة لمال المسلم ولكل ما يملكه. ومن أشهر الكتاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الاشتراكيين في مثل هذه القضية أي تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضي المملوكة لأنه فيها معدن أو فيها بترول، هو الكاتب المشهور المعروف بمالك ابن نبي. ثم جاء من بعده الشيخ مصطفى السباعي رحمهم الله جميعا، ألف رسالته أو كتابه في الاشتراكية الإسلامية ونحى هذا المنحى، وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية فضلا عن بعض الكتاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها الإسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهي قول الكفار في الأصل الغاية تبرر الوسيلة. فبهذه القاعدة الباطلة يشرعون للناس فروعا كثيرة وكثيرة جدا هي مخالفة للأحكام الإسلامية، منها ما كنا في صدده آنفا أنهم يسوغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة وليست محياة فقط بل مملوكة بطريقة مشروعة كالإرث والبيع والشراء ونحو ذلك. التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي اليوم. أما ما جاء في كلام أخينا سابقا من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد، هذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة وهذا ما لا أعتقده، أي أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاعة، هي أراضي مملوكة للدولة، فإذا كان هناك أرض مشاعة بور لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة، فحينئذ أي فرد من أفراد الشعب سواء كان ما يسمى أميرا أو كان مأمورا، فإذا اقتطع أرضا من هذه الأراضي التي ليست مملوكة بل هي تدخل في عموم الحديث السابق، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، ولا فرق حين ذاك بين من يسمى أميرا أو يسمى مأمورا. لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل نطح النفط أو البترول ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول شهواتهم. هذا ليس من قبيل من أحيا أرض مواتا فهي له. ولذلك فيجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم الاستنباطي المخالف للشرع من جهة، وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى. والآن كما نقول درس درس ما بيسموه تاب القول، وأنا لا أخالفك في هذا، كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي أننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاما شرعية، لكننا لا نبني أحكاما شرعية على قولنا أن علميا أن الشمس لا تشرق ولا تغرب، صح؟ إذن لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعمق وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا. وربما أفهم من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي أن الشمس لا تشرق ولا تغرب أنك ستوافقني أيضا على ما سأقول، أننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقمة الجبل هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل، إنما الأشعة العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها لنا فوق الجبل. تصحي هذا ولا ما مر عليك هذا؟ عجيب والله، كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشاب؟ أنا قرأت هذا في بعض المجلات وبهذه النظرية عقلت شيئا نشاهده بأعيننا أيضا حينما نكون في بحيرة هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة نراها معوجة، صح؟ هذا تقول فيه صح أيضا، فماذا تعليل هذا؟ هو الأشعة الضاربة على نار، هكذا عللوا لنا قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل هي ما تكون على رأس الجبل، إنما الأشعة هي التي ترفعها. هذا بالنسبة للنظر المجرد. المهم فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية حينما نرى الشمس على قمة الجبل ونقول بطبيعة حال طلعت الشمس وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟ لكن العلم يقول لسه الشمس ما طلعت. نحن ندع العلم يمشي في طريقه، وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضا العلم لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا. وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة بهذه المناسبة التي كان حاول الشيخ محمد عبده في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة، لا أعني الحقيقة الصوفية لكني أعني الحقيقة العلمية. لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير، حاول أن يوفق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، فيقول العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضادان ولا يتعارضان، وهذا حق، ولكن ليس حقا حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية. هنا نحن نقول لا، نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي، ولا حاجة بنا أن نؤول العلم من أجل الشرع ولا الشرع من أجل العلم، والأمثلة سبقت آنفا. فإذا الحديث المؤمنون شركاء في ثلاثة، هذه الثلاثة ليست مملوكة. السر في هذا الحديث هي أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة، إنما هي مشاعة، فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر ويقول أنا هذا امتلكته، أو على نهر ويقول أنا امتلكته، أو على غابة ويقول أنا امتلكتها. لا، هذه الناس كلهم مشاع فيها، بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة، الدولة سواء مع الأفراد تماما. ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها، فإذا أحييتها فأنت مالكها. أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو بالماء فهذه مشاعة ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها. فهذا أظن جواب ما سألت، ولعلي انتهيت. نعم وياه. جاء دور أستاذ علي، تفضل.
الحطب بالنسبة لمصدر للطاقة، تنتمي للعقل. نعم. البترول الآن أصبح أهم بكثير من الحطب.
أيوة.
مصدر للطاقة. فالقياس يعني العقل والقياس.
قياس مع الفرق. هذا إذا كان هناك عقل.
اللي كانوا معي.
آنفا أنا سبق الجواب عن هذا. لو تأملت معي فيما قلته لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال. فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين أنهار الجارية التي خلقها الله كذلك قلنا لا يجوز إنسان أن يأتي ويضع يده ويلاقيها إيش لقمة سائغة، لكن قلنا ائتي إلى أرض بور وأحيها فهي ملك لك. الآن أنت وقلنا أحيها فهي ملك لك لأنك أحييت بجهدك وبتعبك. أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج، وقد نسيت وما أسرع ما نسيت، إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض، فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه في البحور أو في الأنهار. فإيش هذا القياس؟ هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله، فهو كما نعلم جميعا ينكر القياس أصلا وتفريعا، ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في إثبات لبعض الأحكام بالقياس فله جملة ممكن نعتبرها كليشة مختومة، يقول القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. وهذا قياسك عين الباطل، لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه، أظن ما في مانع من هذا التعبير، أحسن، تقيس ما كان من عمل الإنسان وما كان من خلقه على ما كان من خلق الله وتدبيره. هذا لو كان في القياس حق لكان هذا منه عين الباطل.
يعني أستاذ أنت فرقت باعتبار هذاك سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة، وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال.
أي نعم.
كيف عليها جماعة البترول؟
مو
باعتبار أنه ما الأخ ليس بيقول إنها ملك المسلمين.
أنا ما قلت.
بقول أنت عم تستر يعني. معلش بس أنت بتقول إنه هل هي تعتبر مشاعر المسلمين ملك كل المسلمين؟
يقولوا بعض الناس.
معلش بس كأنك انت انه يعني بتسأل عن هذا الامر باعتباره.
انا حبيت اتنور بس.
طبعا احنا كلنا نتنور، لكن
شو الفرق بينك وبينه؟
الفرق انا فهمت عليك انه هو
ما فهم عليك. ما فهم عليك.
فهم عليك، لكن انا فهمت عليك من فرق الجهد والمال الذي يعني يدفع للحصول على الشيء.
اي نعم.
بينما الاموال والشركات اللي بتشتغل في النفط هذه بلا شك جاي من قبل الحكومة، يعني مش شركات من رأس مالها جاي.
يا إخواننا أذكركم ذكرى تنفع المؤمنين، الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية سببها هو بعد الحكم الإسلامي عن واقعنا. هن المشايخ لأنه عايشين تحت أحكام غير إسلامية. اي نعم. لكن اظن والله اعلم، واظن ان يكون ظني ظن المؤمن، انك ما قلت يوما ما للمشايخ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
والله انا سالت واحد احد الناس الذين صاروا بهذا على المنبر، معلش اذكر اسمه.
نعم
معلش اذكر اسمه، رجل خطيب
معروف. اذا بتعتبر ذكره غيبه فبعيد عن الغيبه، وإذا بتعتبر ذكره داخل في ما خلص كلامي الله يهديك، لكن الصبر اللي يعني اتصلت به آنفا يعني ظاهر راح تصبه الآن مرة واحدة. أما أقول إذا بتعتبره غيبة فإياك، أما إذا بتعتبر ذكره باسمه داخلا فيما قال الشاعر العالم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فعليك بتسمية. نعم. شو الفائدة من التعريف؟
هذا من باب معرض
ذكر الرجل في خطبة من خطبه انه هذه الاموال بيتصرفوا فيها اهل البترول هذه اموال حق لكل المسلمين. فلما خرج انتهى من الخطبة سألت قلت له لو انت الى قطعة الارض وجدت قطعة الارض هذه كنز هل هذا الكنز يتوزع على المسلمين باعتبار انه هذا ملك لكل المسلمين؟ قال لا طبعا هذا حقي لي. قلت ليش هذا حقي لك وهذاك حق لكل المسلمين؟ ليش الفرق؟ قال الفرق انه هذه اشياء مش زي الكنز. وبدأ طبعا يعني يقول كلام ما يعني اقنعني فيه. يعني انا اللي بعرفه شرعا اذا واحد وجد كنز في ارضه له. بس قضية البترول هذه يعني قضية جديدة وصاروا المشايخ
الله يجيبك يا طولة البال، لأنك تكلمت كثيرا وما أجبت عن السؤال، وأظنك نسيت السؤال.
السؤال هاتوا بربعنكم إن كنتم صادقين.
إيه هل فعلتها؟ ما أجبت لي. لا ما قلت له. قلت له لو كان عندك أرض، هذا برهان منك ولا منه، لو كان عندك أرض وجدت فيها كنز إلى آخره.
فرقت بين البترول وبين الكنز، إيش وجه التفريق هذا؟
يا أخي الله يهديك، هل قلت له شغرانك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ هذا الذي ظننت بك، فالحمد لله ظن المؤمن.
أنا عارف أنه دليل عنده على البترول، مش راح يكون عنده دليل على تمزيق البترول،
شغلة عصرية. لا هداك الله، بجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مر عليه، لأنه كما قال تعالى وما أوتيت من علم إلا قليلا. الإنسان ما لازم يعني يعتد بنفسه وما يتصور أنه ناقص علم. لا، بعض العلماء بيقولوا لا يزال المرء علما ما لم يقول علمت، فإذا قال علمت فقد جاهل. هذه حقيقة.
في سؤال سهل إذا سمحت خالص عن الموضوع.
نعم.
كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فبدنا إذا سمحت منك تقول معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلت هيك ولا ما قلت هيك. فنسينا الآن إيش التفصيل، يعني بهمنا الصحيح إنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث. وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومها الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا أن دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا
الموضوع؟ ما دام أنت بتقول أني بحثت عن الموضوع، لكن اختلفت آراؤكم. في ماذا اختلفت؟
يعني هل المقصود انه نسينا الان انت ماذا قلت؟ هل المقصود انه جماعة قوية من اهل الكتاب مثلا دين يدينون بدين غير الاسلام، او لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنة انه النبي عليه السلام كما نعلم انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا دل على انه الفرد يعني ما بيشمل هذا الحديث.
نعم.
يعني هذا اعترض عليه لما قلنا هيك، قالوا لا القضية اذا فرد معلش.
اذا ايش؟
اذا شخص فرد يعني واحد او اثنين او ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم اثر على المسلمين، ما بشكله خطر على المسلمين، ما بيشملهم النفي في الحديث.
نحن لا نقول فرد او افراد. نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع. ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام، يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني في بلاد معينة محددة فيخرجون. لا، مش قضية حكم الآن، تركناه جانبا. يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة، أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا. وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر، ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم. وعلى العكس من ذلك، من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية، ونهى المشركين أن يعيشوا فيها، أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها. فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم.
يعني مرة أخرى سامحني لأنه بدي مش أركز على الموضوع.
تفضل.
إذا كان هؤلاء الذميين، يعني هؤلاء أهل الكتاب، أو نقول غيرهم مثلا من المشركين،
ما قلت أنا قلت المشركين وأهل الكتاب.
نعم، هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا وهم ويدفعون الجزية. يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن نظام الإسلامي.
ما هو جزيرة العرب بمعنى العام. أيوة. جزيرة العرب قسمان.
نعم هيك.
أيوة. المتبادر من لفظة الجزيرة العربية بلاد الشام.
بلاد الشام.
العراق.
أيوة.
لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي. الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود المعنى الجغرافي. عرفت كيف؟
والله
انا ما عنديش فكره.
هذا
واسع بلاد الشام يعتبرون
جزيره العرب.
شو المقصود بالحديث؟
لا، قولك انه بلاد الشام والعراق جزيره العرب، هذه معلومه
جغرافيه جديده علي. انا كيف هذه الجزيره العربيه؟ لماذا اسمها جزيره؟ لانه محاطه بالمياه، البحر الابيض والبحر الاحمر والخليج العربي.
صحيح.
مقصود اذا كان هذا جديد بالنسبه لك، فما هو القديم بالنسبة لك؟ ما هي الجزيرة العربية؟
الجزيرة العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن، هيك اللي بفهمه
أنا.
ما هي
شبه
انت
الأصل. طيب. المهم.
لا يعني مثلاً
تفضل.
يعني ما المقصود شرعاً الجزيرة العربية؟
ما هذا أنا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذا، لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع. لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. وهلا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منها. لكن أنا ما عندي تحقيق فيها، لأن مسألة خلافية لغوية أو عرفية، فما عندي أنا رأي متكون في هذا. لكن هناك إجماع أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست مقصودة. الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث، وإنما المقصود منها بعض بلادها. هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا، ما أستطيع، وربما غيري لا يستطيع، لأن المسألة خلافية منذ القديم. لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص. التقسيم الآن واضح لك؟ التقسيم هذا. طيب، فالجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت راية الإسلام كذميين، هو كذلك يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيرة بالمعنى الشرعي، وسمينا لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. هذه البلاد، نعم،
هذه الأسماء ذكرتها منصوص عليها؟
لا، مش منصوص عليها، متفق عليها. هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها الذمي، عرفت؟ كما يستوطن بقية البلاد. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا. هذا المعنى الجزيرة بالعرف الشرعي الكفار بس يروحوا بيجوا. ضربت لك مثال المسلمين، هذه بيروحوا لبلاد الكفر لا يجوز أن يستوطنوا فيها، لكن يتوضعوا يشتروا يبيعوا إلى آخره. على العكس من ذلك تماما، الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة. ها؟ لا يجوز استيطان. أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز، وهذا من مصلحة المسلمين.
كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز، له فتوى نقرأتها في إحدى الصحف، إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخل الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء
في هذه البلاد طبعا
لا يجوز،
مش الجزيرة بعامة.
نعم،
جزيرة بالمعنى الشرعي.
نعم،
نعم،
مكة وجدة والمدينة.
أي نعم،
واليمن.
أي نعم،
ودول الخليج، هذول عمان ودول الخليج.
ما هذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا أنه داخل ولا مش داخل
المعنى العام يعني.
وما أظن أنه داخل، والله أعلم.
شو المقصود بالاستيطان؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة، هل هذا يعتبر استيطان؟
لا
لا، يعني ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا
يروح يجوا،
يعني يجوا على سنة ويروحوا فرضا، أو الأجانب، أو
لأنه واقعيا فيما يبدو أنهم بيعيشوا ويموتوا.
وإذا المقصد هو عدم النفوذ.
هي نعم،
إذا مكة والمدينة على رأس الكلام، يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم أبدا.
الوضع الحالي إيش؟
ما بيسمحوا يدخلوهم أبدا، ولا حتى بالتجارة ولا
بها.
غير
المسلمين، غير المسلمين يدخلوا مكة. لا، مكة إلى حكم خاص، المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. أما مكة فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا.
بالنسبة للحديث كنت وضحت لنا أنه يعني هذا الحديث ليس إخبارا، بمعنى أنه مش يعني مش استهانة، لكنه نعم حث وحض.
هو كذلك
تارة
وتارة، تارة يقصد فيه المسجد الذي يصلى فيه، وتارة يقصد به الحرم.
في الوضع اللي بنحكي فيه هلا، بالنسبه للغير مسلمين
بالنسبه
لدخولهم بالمعنى العام، هل يقصد المسجد الحرام فقط او مكه كامله
بالمعنى العام؟ كيف
بالنسبه للخلو اللي بيطلبه المستاجر لاخلاء الماجور، شو حكم الشرع؟
نعم، هذا من الامور التي ابتلي بها المسلمون. انا رايي في الخلو فيه تفصيل، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. اذا كان الخلو حقيقة واقعية، بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول، وكما يقع كثيرا أبنية تقام ولما تسكن بعد، حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين، الإيجار السنوي كذا والخلو كذا. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرغ للمستأجر، فيكون حينئذ أخذه باطلا وحراما. فالمفروض أنه حينما يضع أجرا على عقار، أي هو ينتفع بفراغه ويرتفق به. فما معنى الإيجار كذا والفروق كذا؟ هذا من المعاملات الأجنبية التي تسربت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديما، كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربا لأنهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه، ويعرفون مع كونه حراما أن عاقبة الربا إلى قل. المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة. فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة، محل دار عقار دكان لهوي، بوري حديثا ولما يسكن، فبيطلب مالكه شيئين، إيجار السنوي والفروغ كذا. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ولأمر ما لا يخفى على أظن على الحاضرين، لا تضم الفروغية للأجرة، أجرة عقار، هذا شيء مستقل، من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار. فهذا لا أرى يعني مسوغا شرعيا لأحد أن يقول بإباحته. أما الفروغ الآخر الذي ممكن أن يكون جائزا شرعا، أن يكون الإنسان شاغرا مكانا، سواء كان دارا أو دكانا، فيأتي شخص ويعرض عليه أن يفرغ له هذا المكان، هنا الفروغية تأتي في مكانها. بطبيعة الحال الشاغر للعقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مشتور فيه، وإن كان في دكان أنا متسبب للحصول على رزق به، وهكذا. بيقول الطالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له، وأنا بعطيك حتى أرضيك. فيتفقان على شيء فيخرج ويفرغ فعلا ذاك المكان، فهو يأخذ تعويضا لهذا التفريغ فعلا، هذا يجوز. لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا، لابد من أن نتصور أن المفرغ هو مالك العقار الذي سيفرغه، فله حق التصرف فيه وليس مستأجرا. فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا، لأنه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوز له أن يتصرف في مأجوره، إلا اللهم في حالة واحدة، إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بهالأجر الشهري أو السنوي، لكن أنا لي حق الإيجار لغيري. فالمؤمنون عند شروطهم، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك، أي يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ. هذا هو القول في الفروضية، ولا بد من هذا التفصيل. نعم.
صاحب العقار له حق بأن يطلب من المستأجر في أي وقت شاء أن يخلي هذا المكان، هذا الأصل، وعلى المستأجر أن لا يستمكن.
على المستأجر أن لا
يستمكن.
لا يمتنع.
لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثلا مثل مصر، حيث غالبية يعني حيث كثافة سكانية كبيرة جدا، تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة وتفرض إيجارات معينة على مساحات محددة، بمعنى أن الشقة أو الفندق الذي يتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب أن يزيد إجرته على كذا. هذا استدعى ان كلفة البناء عالية جدا، بحيث ان المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جدا. لذلك هم لجأوا الى ما يسمى بعمليات الخلو، ان يعني ان لا يؤجرك المكان ابتداء الا حتى انت يعني
لا تأخذ يا ابا يحيى الصورة الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة، لأن هذا ليس هاهنا في بلادنا، هذه لا يوجد شيء من هذا في سوريا، لا يوجد شيء من هذا، لكن نظام الفروعي عام كل البلاد. ولذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير وتسويغ هذه المعاملة المخالف للشريعة لظرف خاص في بعض البلاد العربية، لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة.
لا، أني أنا أردت أن أستأجر مكان الآن في مصر وهذا حصل معنا.
معليش، لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم بأن هذا الحكم لا يجوز شرعا، حينئذ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين. طيب، الآن بإمكاني أن أسمع منك شو اللي يقع في مصر بتفصيل.
أولا أنا بتمنى أن الأخ أحمد يكمل سؤاله، لأنه هو يعني الآن هو عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضية، لذلك سأل.
طيب،
وعنده ناس ساكنين في
إذا صاحب الملك بده يطالب بإخلاء المأجور يجب أنه يرضي المستأجر. أجاب الأستاذ.
لا نتيجة محددة جدا، وهذه تحصل حقيقة، حاصلة في مصر، أن الدولة من أيام من عهد القديم، أيام عبد الناصر وما قبل، وضعت تحديد للأجرة يجب أن لا تتجاوز مبالغ معينة حسب مواصفات البناء وعدد ومساحة البناء. تطلع
بحيث انه الاجرة حقيقة زهيدة. يعني الذي يريد ان يعني يبني عمارة حتى يؤجرها، اولا يصبح المستأجر مالك، ما في قانون بطلعه، حتى لو اراد صاحب العقار انه ينتفع بعقاره لابنه او لكذا يستطيع، خلاص اصبح مالكا. لذلك حتى يحمي نفسه. ثم ان الاجرة محددة، بمعنى ان اجرة هذه الشقة على مدى الزمن مثلا 5 جنيهات 10 جنيهات 20 جنيه، فهذا لو اشترى فيهم زيت كاز ولف بالشوارع بجيب 10 أضعاف يعني الإيراد فيما لو استثمره في مشروع آخر. فيلجؤون آنذاك إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات، بمعنى أنه حتى تنتفع في هذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا، ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة. هذا ما يحصل حقيقة. يعني الآن المخالف أين؟ المخالف أن هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب عقار ابتداء، هذه مخالفة ابتداء مخالفة شرعية. اثنين، المخالفة ارتكبت أيضا بمخالفة، يعني أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف الشرع حتى تشيل عن نفسك غبن كمان مفروض عليه مش من طريق الشرع، ففي مسوق ولا الخطأ لا يعمل صح إطلاقا.
شو بدنا نسوي الآن؟ إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة، الآن في كل الدول العربية في ضرائب، بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك لا شك أنها لا مبرر لها، فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم، أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء؟ وأنا بشوف أن الشرع كله علاج، لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه. أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت، وأعني بقولي واقتصرت ما أعني مما سيأتي، أنه هذه الفروضية مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات. طيب لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر؟ بيقول له يا أخي أنت بتعرف أن هذا العقار يعني مثل ما أنت ضربت آلفا مثالا أنه بيع الكاز في طرقات بيكسب أكثر من هذا المالك للشقق كلها، فأنت بتعرف أن الشقة هي تستحق أكثر مما فرضته الدولة، وبدل ما أنا أفرض عليه روغية يا أخي خلينا نتفهم مع بعض، أنت نعتبر هالفروغية هذه هي أجرة شهرية، فبدل ما تعطيني مثلا 10 جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة أعطيني 12 أعطيني 15. أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلما ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل. فإذا أنا أستطيع أن أقول أن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصة وهو فروغية وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفا. فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإن لم يفعلوا فحينئذ كما يقال دود الخل منه فيه، وكما تكون في الحديث الضعيف كما تكون يولى عليكم. هذا اللي حاصل. بسم الله.
كثير من الأماكن المؤجرة قديما بنص العقد مكتوب أجار مستئجار، بمعنى أن المستأجر يحق له أن يعيد تأجير العقار. ففي هذه الحالة اللي مستأجر في وسط عمان أهم محلات تجارية يأخذ المحل ب15 دينار ويساوي الآن أجرته آلاف، هذا عنده حق بموجب القانون اللي بيحميه الوضعي من أنه يأجر إلى غيره. ومن هنا أيضا مرة أخرى حتى يعني يتفاهم سين مع صاد بيرجعوا إلى هذه الأسليب، بيأخذ خلوات عادي جدا بيحاول يرضي صاحب العقار الأصلي بماله وهلم جرى. فهذا من ضمن في القانون الوضعي على كلا الطرفين. كان هذا في السعودية قبل لا يستطيع أن يزيد الأجرة على أن يزيد الأجرة على المستأجر، ثم استبدلوه من 9 سنوات فقط، بحيث أن صاحب العقار له الحق بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة حسب ما يرى، وإلا على المستأجر أن يخلي. والحقيقة يعني إحنا في البداية أنا عشت القضية لأنه كان لنا مكاتب الخطوط وأنا عشت هذه القضية، فكنا بنعتقد إنه أمر من هالنوع سيوجد خلل باعتبار أن صاحب العقار سيتعسف باستعمال حقه. لكن اكتشفنا بعدين على إنه بما إنه أصحاب العقارات كثر وإنه قانون يعني أصبح العرض وطلب الحرية، أن العملية نظمت نفسها بنفسها زي ما تفضلت، يعني لأنه الكل يريد أن يؤجر ولا يريد أن يبقي عقاره فارغ. فبالتالي طالما أن المؤجرين كثر والمستأجرين كذلك، فبالتالي يعني بيصبح في تلقائية ولا يستطيع أحد أن يتعسف في هذا الحق إلا يعني في 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 هامش بسيط جدا. وبدليل أن يعني سبحان الله يعني أنا الشرع لا يمكن أن يأتي بغبن على أحد، ولكن خلل في ممارسات الأشخاص.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل جاء من الشرع أنه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجار؟
الجواب معروف، بحق يجوز بباطل لا يجوز.
قانون البلد لا يسمح بذلك
يا أخي. القانون إيش قانون؟ نحن نشكو من القوانين.
يجب أن نعرف الحق.
خلو، بالنسبة لخلو، في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرفوا، بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبط أو دفع ثمنه خلو، هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟
يأخذ ثمن اللي وضعه.
نعم
ممكن. مو خلو، هذا ما له علاقة بالخلو، بدليل أنه الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت ليها ديكور، ما بيتعلق بالديكور. فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور، قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي.
طب ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور مدفوع أو أقل من الديكور مدفوع، هل هذا جائز؟ يعني
يا أخي شو ثمنه بياخذ وما بيستغل ما يسمى عرفا بالخلو.
إذا ما ذكرته إذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر، ها؟ أيضا